بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما لا يجب منه الوضوء. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده.
كنا في المجلس الماضي أخذنا في الكلام على ما يتعلق بسند هذا الحديث، واليوم إن شاء الله نستفتح الكلام على متنه. سألت أم ولد عبد الرحمن بن عوف أم سلمة رضي الله عنها فقالت: إني امرأة أطيل. فسألت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطيل ذيلها. تطيل ذيلها يعني تطيل ذيل ثوبها. وقد قال أصحاب التواريخ المتكلمون على الهيئة الاجتماعية للناس حينئذ، قالوا: إن النساء كنا لا يلبسن الخفاف، وكنا يحتاجن أن يغطين أرجلهن، فلذلك كنا يطلن ذيولهن. ولذلك يعني إذا طال الذيل وهي تمشي في الطريق، والطريق الذي تمشي فيه تكون تمشي فيه أيضا البهائم، والبهائم ربما راثت فيه وربما بالت فيه، فهذا الذيل الطويل الذي تجره خلفها قد يمر على ما يكون نجسا، وقد ولهذا هي قد يشق عليها أن تصطفي الطريق الذي لا نجاسة فيه، الذي لا قذر فيه لتمر فيه. فسألت عن هذا، قالت: إني امرأة أطيل ذيلي، نعم،
وأمشي في المكان القذر.
هذه أمشي في المكان القذر يجب أن تفهم على نحو ربما مشيت في المكان القذر، لأنني لا أجيد عنه يعني مندوحة. لا ينبغي أن يفهم أنني أختار المكان القذر لأمشي فيه. وأمشي في المكان القذر يعني كأنها تطيل ذيلها ثم تذهب إلى المكان القذر تمشي فيه، هذا مما لا يراد ظاهره قطعا. يعني ربما مرت في المكان القذر فيتقذر ذيلها، فماذا تصنع؟ تنزعه؟ إذا لبست ثوبا آخر مثله وكان ذلك الثوب طويل الذيل أيضا أصابه الذي أصاب الثوب المخلوع، وإذا يعني فهي تتردد بين مشقتين: مشقة النزع ومشقة الغسل. فلذلك سألت. نعم.
قالت أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده.
قالت أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجابتها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا أجابتها بالحديث؟ ليجتمع لها حكم المسألة ودليل حكم المسألة. لما رأت أم سلمة رضي الله عنها أن سائلتها ممن يصلح لتفهم العلم وممن يصلح لنقله، لم تعطها حكم المسألة فقط، إنما أعطتها الحكم وأعطتها المدرك الذي بني عليه ذلك الحكم. يطهرهما بعده، لماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرهما بعده. ولذلك قال الباجي رحمه الله ابن الوليد: هذا ينبغي أن يكون حكم العالم إذا سأله من يفهم ويصلح لنقل العلم، أن يخبره بالمسألة وأدلتها وفروعها ويتوسع فيها على حسب طاقته بحسب حال السائل. وإذا سأله من لا يفهم ولا يصلح لنقل العلم، أجابه بحكم المسألة فقط. وهذا هو المنهج الوسط، هذا هو الاعتدال القوام. هذه المسألة حصل فيها إفراط وتفريط، والحسنة بين السيئتين. الحسنة هي هذه التي ذكر الباجي رحمه الله. السائل قسمان: سائل يفهم إذا حدث فهم، وإذا أخبر يعني لا ينبغي أن يضيع مثل هذا. إذا سأل هذا النوع من السؤال أو من السائلين إذا سأل هذا النوع العلماء لا ينبغي أن يضيعوه. ما حكم كذا؟ كذا حرم كذا حلال؟ لا، هو ينبغي أن يرتقى معه إلى مستواه، لأنه ممن إذا حدث بالأدلة أو بالتعليلات فهم وأدرك، فهذا لا ينبغي أن يبخس حقه. ونوع من السائلين لا يفهم هذا وليس هو من هذا الشأن، ويصلح يعني ويصدق فيه قول العربي ليس هذا بعشك فدرجي، فهذا إنما يخبر بحكم المسألة فقط، مسألة كذا افعل لا تفعل مكروه مستحب إلى آخره. وقلت لكم هذه المسألة وقع فيها إفراط وتفريط، الإفراط أو التفريط. التفريط صار، ما هو التفريط الذي أقصده؟ أنه غيبت أدلة المسائل حتى صار، حتى بلغ ذلك إلى مجالس الطلبة، إذا درس الفقه لم تبرز أدلة الأحكام التي ينبغي أن يدركها الطلبة. الآن الطالب إذا درس الفقه مثلا نفتتح معهم ابن عاشر، ونفتتح معهم الرسالة ولا البشار، أول ما تبدأ به في درس الفقه أن تعرف الفقه، وهذه طريقة ورثها المتأخر عن المتقدم. إذا شرعت مع طلبة في علم احتجت أن تعرف لهم ذلك العلم أول، يحصل لهم تصور عن هذا الذي يخوضونه، ثم بعد ذلك تخوض معهم العلم. الفقه ما الفقه؟ يعرفون الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. إذن من هو الفقيه؟ هو العالم بالأحكام الشرعية العملية، وهو الذي يستحضر أدلتها التفصيلية. صرنا نرى الفقه ما هو؟ أن الفقه المقدم عليه الشادي فيه نقول احفظ ابن عاشر. حفظت ابن عاشر؟ نفسر له ابن عاشر. فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء ثاني، ما توضح له كلام الناظم، لكن لا تبين له المدرك الذي وراء كلامه. هذا مهم، هذا مهم. إذا عرف أن في كل 50 من جبال جذعة، وأن نصاب زكاة الغنم 40، وأن نصاب زكاة البقر 30، وأن يعني ما أدلة ذلك؟ والأدلة مهمة جدا، ولا سيما في هذا العصر. لماذا؟ لأننا صرنا في عصر تطرح فيه الشبه بين المسلمين، ويعني أعظم شبهة أدركتموها جميعا تلك التي صلت بالناس الجمعة في أمريكا. قام الناس وصاحوا واستنكروا وهاجوا وماجوا، ولكن لو سألت جمهور المستنكرين ما هل تعرف دليلا على أن الإمام يشترط أن يكون ذكرا؟ لسكت، لأنه من أين جاءهم الاستنكار؟ أن ذلك شيء صدم معهودهم. المعهود أن الإمام رجل، فصدمتهم إمامة امرأة. كاين شي دليل أن الإمام يشترط أن يكون رجلا؟ شفنا أبونا، شفنا أبائنا، شفنا جدودنا، شفنا كذا، شفنا الإمام. طيب إذا أنت، هذه مشكلة، هذه مشكلة تقوم يعني من هنا يظهر لك. وهذا أنا لا أتحدث عن العوام هذو، لا نحن نتحدث عن بعض طلبة العلم وعن بعض من يتفقه. وعشرة شرائط العلم، تقول لك، هي تسألك، العالم كله يسألك، أضواء مسلطة عليك، يا سيدي أنت تستنكر، أنت تصيح، ما هذا الدين يغير؟ أعطينا دليلا على أن الإمام يجب أن يكون ذكرا. تقول له، قال بشار عشرة شرائط الإمام فذكر بعقله إسلامي، تصير ضحكة ومزأة بين الناس. نعم، لا يفهم من هذا أنه ينبغي أن يستغنى عن ابن عاشر وعن الرسالة، لا، تلك يجب أن تبقى لأنها جمعت لك الأحكام وسهلت عليك التأتي. لكن لا ينبغي أن تقف، لا يظن الظان أنه إذا حفظ متنا من متون الفقه أنه انتهى وصار فقيها. الآن أنت حصلت على شق التعريف. ما هو تعريف الفقه؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية، هذا غير شق، نصف التعريف. أنت المستنبطة من أدلتها التفصيلية، هذا القسم الآخر يجب أن تتمه. وهذا الإفراط، هذا التفريط الذي وقع. الإفراط جانب آخر، صار كل واحد إذا سأل فأخبر قال ما الدليل، سواء أكان ممن يفهم أم ممن لا يفهم. الدليل لا، مثلك لا يسأل عن الدليل، مثلك يخبر بالحكم ويذهب، تسأل من تثق في دينه وعلمه فيجيبك فتنصرف. أما أن يسأل عن الدليل كل من يعني حتى من لا يفهم أصلاً، لأن ليس كل مسألة فيها دليل صريح، ولو كانت فيها كل مسألة إنما استوقف على الأدلة الصريحة الظاهرة لما كانت يعني. ما هو الفقه؟ تعرفون الفقه بعضهم يقول في اللغة الفقه الفهم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني يفهمون. بعضهم يقول الفقه هو الفهم الدقيق، وهذا أحسن. لا تقول أنا فقهت أن الواحد نصف الاثنين، هذا ليس فقها. الفقه هو الفهم الإدراك والأشياء التي فيها دقة. فلو كانت كل أمور الشريعة ظاهرة لا يكون عندنا فقه، لا تكون عندنا اجتهادات العلماء، لا يكون الاجتهاد من الاجتهاد، بذل الوسع لنيل المقصود، استفراغ الوسع في أي شيء تستفرغ وسعك إذا كانت كل أمور الدين ظاهرة. فأحيانا يكون الدليل نصا، وأحيانا يكون ظاهرا، وأحيانا يكون مؤولا، وأحيانا يفيد النص بمعقوله، وأحيانا يفيد بإشارته، وأحيانا يفيد باقتضائه، وأحيانا، وليس كل الناس يتأتى له فهم هذا. على كل حال الحسنة هي التي ذكر الباجي رحمه الله، ينظر المسؤول إلى حال السائل، فإن كان ممن يدرك لا يبخسه حقه، وإن كان ممن لا يدرك لا يضيع معه وقته. وأما هذا الإفراد يجي كل واحد، وهذه عظيمة من العظائم، كل واحد ما شغله في العلم ولا يفتح كتاب العلماء ولا يجالس علماء ولا يسمع دروس، ماشي ما الدليل؟ هب أنني أخبرتك بالدليل لن تفهمه، وإذا أخبرتك بالدليل تقول لي ما الدليل على الدليل، ما فهمتيش. وفي مثل هذا قال الفراهيدي رحمه الله: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم.
فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده.
تطيل ذيلها وتمشي في المكان القذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. الهاء الضمير في يطهره يعود على الثوب، على ذلك الذيل. يطهره ما بعده، هذا موضع اختلف فيه الفقهاء، ما معنى يطهره ما بعده؟ ما هو هذا الموضع القذر الذي إذا جر عليه الثوب ثم جر على ما بعده طهر؟ هذا موضع اختلفوا فيه. الإمام مالك رحمه الله فسر هذا، قال: هو القشب اليابس والقذر الجاف الذي إذا مرت عليه المرأة لا يتعلق بثوبها شيء، يعني ماشي القذر الرطب والذي تبقى النجاسة في الثوب إذا جر عليه، لا، قال هو القشب اليابس. وهكذا قال الإمام الشافعي أيضا، قال هذا إذا جر، هذا الحديث يطهره ما بعده، إذا جر الثوب على ما على اليابس الذي لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على الرطب الذي يعلق بالثوب منه شيء فلا يطهره إلا الغسل. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله. ولماذا خصوا هذا الحديث بأن المقصود به النجس اليابس لا نجس الرطب؟ قالوا: لأن بعضهم حكى الإجماع على أن الثوب إذا مسته نجاسة ظاهرة فيه فليس يطهره شيء إلا الغسل، لا يطهره أن يعني ولو جررته بأصقاع الأرض كلها لا يطهر، إنما الذي يطهره الغسل. قلت: وهذا بعضهم يحكي الإجماع عليه، وأصح أنه لا إجماع ولكنه قول الجماهير. الحنفية رحمهم الله لا يشترطون في التطهير الماء، وإنما يرون أن النجاسة تزال بكل مزيل. وثم إن بعض المالكية حملوا الحديث على ظاهره، أن المرأة سواء أجرت ثوبها على رطب أم على يابس فإنه يطهرهما بعده، ولكن مذهب الجماهير أحوط، وأن ذلك خاص بالقشب اليابس، هذا القذر الجاف الذي في العادة لا يعلق بالثوب منه شيء. وذلك الشيخ خليل رحمه الله لما أشار إلى هذا الفرع قال: وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يابس يطهران بما بعده، يمران بنجس يابس يطهران بما بعده، يعني الثوب والرجل. الباجي رحمه الله أورد على هذا إرادا لطيفا، قال: إذا كان المقصود بالحديث أن تجر ذيلها على القشب اليابس الذي لا يعلق بالثوب منه شيء، فبأي شيء يكون التطهير؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطهر وما بعده، أنتم تقولون لا يعلق بالثوب منه شيء يابس، فمن أي شيء يكون التطهير؟ فالجواب أجابوا على إراده رحمه الله بأن هذا القشب اليابس، اليابس أحيانا يعلق بالثوب شيء منه، وهذاك الذي يعلق هو الذي يطهر منه لا الرطب، أما الرطب هذا فلا يعني يطهره إلا الغسل. نعم.